بعد معركة فحل وانتصار المسلمين فيها انقسم جيش المسلمين. الآن لابد أن يرجع الجيش الرئيسي إلى الشام الذي كان ما زال فيها يزيد يحميها لحماية تلك المنطقة والتوسع شمالا فيها. شرحبيل وعمر بن العاص بعد فتح الآن الأردن واستقرت الأردن بيد المسلمين قرروا استكمال الفتوحات في فلسطين، وكان القرار واضحا للمسلمين أنه كل قائد إذا صار القتال في منطقته يكون هو قائد الجيش. فلما تحرك شرحبيل وعمر إلى فلسطين، شرحبيل كان يدير الأردن، عمر يدير فلسطين، فصار الآن القتال في معركة عمر، فصار عمر هو القائد الأعلى لقوات المسلمين التي تريد استكمال فتح فلسطين شرفها الله تعالى وطهرها من يهود. الآن شرحبيل صار تحت إمرة عمر بعد ما كان عمر تحت إمرة شرحبيل. أرسلوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بآخر المعلومات وعن وضع الروم وعن قوتهم في فلسطين. كانت الأخبار التي عند المسلمين أن هناك قوة كبيرة للروم تتجمع في إجنادين مرة أخرى، بالإضافة إلى أن هناك عدة مدن للروم فيها حاميات لم يسيطر عليها المسلمون. فعمر كما ذكرت لكم طبيعته أنه يدخل في التفاصيل، فأرسل تعليمات مفصلة إلى عمر ما هي الأهداف التي يجب أن يستولي عليها، وكتب أيضا إلى يزيد وهو في دمشق طلب منه أن يتحرك للاستيلاء على ساحل البحر الأبيض المتوسط. وبقى كل الأوية الآن جاءتها التعليمات ما عدا لواء أبي عبيدة وخالد، فبدأ جيش المسلمين يتحرك وجيش أبو عبيدة وخالد بانتظار أوامر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المدينة. سار عمرو وشرحبيل إلى إجنادين في المكان الذي يتجمع فيه الروم مرة أخرى. كانت إجنادين الأولى الرئيسية قد هزموا فيها الروم، هذه إجنادين الثانية، وإذ بجيش الروم ما زال يتجمع فلم ينتظروها أن يتجمع فهجم عليه بقيادة عمرو بن العاص، واستطاع الجيش أن يهزم الروم لأن الجيش ما كان مستعد وفوجئ بقدوم المسلمين بهذه السرعة. بعد انتصار المسلمين على الجيش الرومي، الآن تفكك جيش الروم، هنا عمرو بن العاص أمر شرحبيل أن يأخذ لواءه ويتحرك كل منهما في اتجاه. عمرو تحرك للاستيلاء على نابلس وعمواس وغزة ونبنة، يكمل فتح المدن الفلسطينية في الداخل. أما شرحبيل فسيتحرك على الساحل المدن الفلسطينية واللبنانية، فيسيطر على عكا ويسيطر على الصور، والصور استسلمت بدون قتال بناء على شروط بينها وبين شرحبيل. في هذه الأثناء كان يزيد بناء على أوامر عمر قد تحرك بلوائه ومعه الآن قائد عظيم جديد برز الآن في المعركة، هو معاوية ابن أبي سفيان أخو يزيد، قاد الجيش مع أخيه. ومن دمشق تحرك جيش يزيد ومعاوية ابن أبي سفيان، ففتح صيدة وجبيل وفتح بيروت، هذه المدن فتحت على يد أبناء أبي سفيان. تحرك المسلمون نحو قيسارية، وعمر بن الخطاب قد أسند مهمة فتح قيسارية إلى يزيد بعد ما انتهى من هذه الفتوحات، فتحرك يزيد ومعاوية لحصار قيسارية، وإذ بها محصنة تحصينا شديدا والإمدادات تأتيها من جهة البحر، فما استطاعوا فتح رغم كل الجهود وكل المحاولات، وظلوا في محاولاتهم لفتح قيسارية إلى أن جاءتهم الأوامر من عمر بن الخطاب بترك قيسارية للتجمع من أجل معركة اليرموك التي سنتحدث عنها فيما بعد. ففك الحصار عن قيسارية، لكن بعدين فيما بعد استطاع المسلمون حصارها مرة أخرى، واستمر الحصار عليها حتى سقط ميناء قيسارية سنة 640 ميلادية الموافق 19 هجري. إذن في نهاية عام 14 هجرية كانت فلسطين والأردن وجنوب سوريا كلها بيد المسلمين باستثناء حمص والقدس وقيسارية. في أوائل شهر 3 635 ميلادي، أوائل محرم عام 14 هجري، انطلق أبو عبيدة وخالد رضي الله عنهما من فحل لمتابعة القتال شمالا. طبعا وجودهم في فحل كان بانتظار الأوامر، مثل ما ذكرت لكم ما في تحرك إلا بأوامر تفصيلية من عمر، لو ترك الأمر لخالد كان الفتوحات انطلقت، لكن هكذا كان عمر حذر جدا في تحركه ويدير كل شيء وينتبه إلى تحرك كل الجيوش كيف سيساند بعضها بعضا. فانتظر في فحل بينما كان شرحبيل يقاتل في بيسان وفي طبرية بانتظار أن تأتيهم الأوامر لعلهم يشاركون في هذا القتال، لكن فتحت بيسان وفتحت طبرية وما في معركة أخرى كبيرة ستظهر في هذه المنطقة بعد تمزق جيش الروم واستسلام هذه المدن الرئيسية. الآن صار بإمكان أبو عبيدة وخالد أن يتحركا بدون خطر وبدون حاجة لمساندة أي جيش آخر. جاءتهم الأوامر بالانطلاق إلى مرج الروم. مرج الروم يقع إلى غرب دمشق، سهل أخضر كبير يسمى عند المسلمين في ذلك الوقت مرج الروم. وتحرك خالد وأبو عبيدة نحو هذا السهل بدون أن يمر في دمشق، واستمر ما في أي مقاومة حتى انطلق نحو حمص. كان يزيد في هذه الوقت ما زال في دمشق، وظل هناك عدة أشهر بانتظار أوامر عمر إلى أن جاءته الأوامر كما ذكرت بالتحرك نحو ساحل البحر الأبيض المتوسط. عرف هرقل بتقدم المسلمين نحو حمص، فجمع قواته الموجودة في المنطقة لتمنع المسلمين من التقدم، فتجمع الروم لمواجهة أبي عبيدة ومعه خالد في معركة مرج الروم. طبعا هرقل امبراطور الروم اسقط في يده بيسان، منطقته الرئيسية ومنطلقه الرئيسي سقط، طبرية سقطت، وشاف الان تحرك المسلمين بدأ يتابعها، فعرف انهم الان المسلمون يريدون الاردن وفلسطين كاهداف استراتيجية، وانهم مؤخرين شمال سوريا حتى يقضوا على كل القوة التي هناك، وعرف ان هناك لواء ضعيف ما زال للمسلمين في دمشق اللي هو لواء يزيد. كانت الألوية الأخرى تركت دمشق، كانوا كلهم في فتح دمشق كلهم متجمعين، الآن كل لواء في مكان. لواء دمشق يعني حتى الآن ما بدأ يتحرك ولا يظهر كما يقول النوايا عدوانية. هرقل قرر شغل المسلمين في الأماكن الأخرى من أجل خطة عظيمة لاستعادة دمشق. دمشق عاصمتهم، دمشق مدينة عظيمة جدا، هي أعظم المدن في تلك المنطقة. دمشق كحجم ومكانة سياسية كانت أعظم من القدس، قدس لها مكانتها الدينية، لكن كمكانة سياسية مكانة سياسية كانت لدمشق. فهنا أرسل هرقل قوة عظيمة بقيادة تودر لقتال الحامية الصغيرة التي بقيادة يزيد في دمشق واستعادة المدينة قبل أن يستطيع المسلمون في باقي الجيوش أن يتحركوا لإنقاذها. انطلقت هذه القوة من مكان هرقل انطاكية وتحركت عن طريق بيروت، ثم انطلقت نحو دمشق. جاءت دمشق من جهة الغرب. فوجئ الروم بقوة لم يكونوا يتوقعوها، وهي قوة المسلمين التي كانت في فحل الآن، وإذا هي واصلة أيضا قرب دمشق في مرج الروم بقيادة أبي عبيدة وخالد. وتبين من المعلومات أن جيش المسلمين سيصل قرب دمشق في نفس الوقت الذي يصله تودر، وعندها لن يستطيع تودر أن يحمي قواته من هجوم أبي عبيدة وخالد، وبالتأكيد لن يستطيع كذلك أن يفتح دمشق مرة أخرى. فشاور هرقل، فأرسل هرقل تعزيزات كبيرة جدا كانت موجودة في حمص، أرسلها بإمرة سنس. تحركت هذه المفرزة الكبيرة من حمص، مفرزة رومانية لمساندة تودر أمام قوة أبي عبيدة وخالد حتى يستطيعوا في النهاية فتح دمشق. وصل المسلمون إلى مرج الروم، وإذ تودر عارف عن تحركاتهم خايف يفتح دمشق يهاجمون من خلفه، فانتظر في هذا السهل. في نفس اليوم وصل سنس من حمص، فصار جيشين للروم مقابل جيش أبي عبيدة. فتح الجيشان تشكيلاتهم للمعركة وتقابل وجها لوجه. أبو عبيدة قسم جيش قسمين، جيش يقوده هو أمام سنس، وجيش يقوده خالد يواجه تودر. طبعا الروم كانت قواتهم كالعادة أكثر بكثير من المسلمين، فبقى الجيشان يراقبان تحركات بعضهما ويخططان طول اليوم، وكل منهما ينتظر الآخر. لما صار الظلام تودر فكر في خطة استراتيجية عجيبة، ترك سنس يواجه المسلمين وأخذ جزء من قوات سنس وضمها إلى قواته، وأخذ النصف الخلفي من قواته اللي ما يراه المسلمون، سحبه تحت جنح الليل وتحرك به نحو دمشق. المسلمون الآن يرون التحركات أمامهم، ما كانوا شاعرين أن هناك تحركات من خلف، فشايفين التحركات أمام الجيش تحدث ويرون أن هذه هي التكتيكات اللي أمامهم. ما انتبه المسلمون أن تودر قاد المجموعة التي سحبها من خلف الجيوش وكان يهدف بها دمشق، بينما الجيش الرئيسي للمسلمين مشغول في مرج الروم أمام سنس. فعلا كانت خطة ذكية جدا، المسلمون ما انتبهوا. لما صار الصباح كان تودر قد وصل إلى دمشق، قريبة دمشق، والمسلمون طول الليل يشوفون تحركات أمامهم خاصة في الليل ما يبين الجيش على المدى البعيد. في دمشق كانت الجواسيس منتشرة حوالي دمشق من قبل يزيد، فأخبرته بمجيء الروم. كان اللواء اللي معه صغير أمام هذه القوة الضخمة التي ستأتي، فما أراد أن يحاصروا دمشق فأخرجهم خارج الحصون حتى يمنعهم من حصار دمشق. طبعا المسلمون دائما يفضلون القتال خارج المدن لأنهم متعودين على قتال الصحراء أكثر من قتال المدن. بدأت المعركة بين تودر بقوات التي سحبها من مرج الروم ويزيد حول دمشق بعد شروق الشمس مباشرة، وإذ بضغط رومي شديد، بالإضافة إلى أن الروم يعرفون المناطق هذه أكثر مما يعرفها المسلمون. وصمد المسلمون حتى الضحى، لكن الموقف بدأ يصبح يائس ليزيد أمام القوة الرومانية الضخمة. في هذه الأثناء كانت المعركة بين المسلمين وبين الروم مشتعلة في مرج الروم. إذا معركتين في نفس الوقت، معركة في مرج الروم في سهل الذي قرب دمشق، ومعركة خارج دمشق. بينما المعركتين في شدتهما، وإذ يفاجأ الروم في قتالهم في دمشق بضربة قوية تأتيهم من خيالة المسلمين الذين لم يدروا جاءهم من أين. وإذ هو اللواء العراقي الذي جاء مع خالد على رأسه خالد بن الوليد. خالد أول ما أشرق النهار أدرك أن هذا الجيش ليس بحجمه الكامل. شوفوا الفطنة العسكرية والتحليلات، وفكر هذا الجيش الذي أخذ في منتصف الليل أين سيذهب؟ إما سيذهب لعملية التفاف حول جيش المسلمين في سهل الروم، لكن بحنكة خالد فكر عرف أنه الهدف الأساسي للروم كان دمشق، إذن سيتوجهون نحو دمشق. ففورا طلب من أبي عبيدة أن يعطيه مجموعة من خيالة المسلمين لحماية دمشق وأقنعه بذلك، ففعلا وافق أبو عبيدة. وفي فترة وجيزة أقل من ساعتين كان جيش المسلمين وراء جيش تودر. بدأت المعركة بين تودر ويزيد وضغط على يزيد، وإذ بعد ساعتين بالهجوم يأتي من المسلمين بقيادة خالد بن الوليد على تودر من خلفه. الآن المعركة تشتعل في اتجاهين، في اتجاه دمشق، والآن الروم لازم يحمون أنفسهم من جاءهم من خلفهم. فانطلق تودر بنفسه لمبارزة خالد، وحدثت المبارزة بين تودر وخالد، فاستطاع خالد أن يقتل تودر وانهارت الروح المعنوية للروم، وغنم المسلمون الأسلحة والدروع والخيول وهرب الروم من هذه المعركة. فورا خالد رضي الله عنه الآن تحرك لمساندة أبي عبيدة. شوفوا يعني شيء عجيب الحقيقة من خالد. صف فيلق تودر في دمشق بينما أبو عبيدة يهاجم الروم في مرج الروم. خرج سنس بنفسه لمبارزة أبي عبيدة. أبو عبيدة بطل عظيم وقائد فذ، لكن في المبارزات هو ليس مثل خالد. فسنس أراد أن يستغلها فرصة، لكن أبو عبيدة وافق ويعينه الله عز وجل، فيقوم أبو عبيدة بقتل سنس. واستطاع المسلمون في مرج الروم أن يهزموا جيش سنس قبل مجيء خالد، ولا خالد كان مستعد أيضا لمساندتهم. هذا في محرم من عام 14 هجرية، وتعرف هذه المعركة بمعركة مرج الروم. الآن سيطر المسلمون مرة أخرى على هذه المناطق بعد التهديد الذي جاءها، وزعوا الغنائم، عالجوا الجرحى، أخذوا الأسرى، أرسلوا الخمس إلى المدينة، وزعوا الغنائم على باقي الجيش، وأرسل أبو عبيدة خالد على رأس لوائه إلى الطريق المباشر المؤدي إلى حمص، وتقدم أبو عبيدة إلى بعلبك. ليش هذا العمل؟ كان يريد فتح بعلبك ويخشى أن يأتي هجوم مرة أخرى من حمص، لأن القوات التي هربت في مرج الروم توجهت نحو حمص وتجمعت في حمص. بعلبك فيها حامية صغيرة، لما سمعت بانهيار الروم الذين جاءوا بقيادة تودر وسنس والقوات التي جاءت من حمص، من هم حتى يقفوا أمام المسلمين؟ فاستسلمت بعلبك بدون قتال. فرجع أبو عبيدة وانضم إلى خالد، وتحرك الرجلان نحو حمص لحصار حمص. تحرك أبو عبيدة يقود الجيش الآن، وبعد بضعة أيام وصل إلى حمص وبدأ حصار حمص. تم الاتفاق بعد بضعة أيام من حصار حمص على عقد هدنة من الجانبين. شروط الهدنة: يدفع الروم 10,000 دينار من الذهب، ويقدمون 100 ثوب من الثياب الفاخرة. مقابل ذلك يتعهد المسلمون بعدم مهاجمة حمص لمدة عام، بشرط إذا حدث أي تحرك عسكري من حمص أو إذا وصلت أي تعزيزات إلى حمص تعتبر المعاهدة لاغية. ما عند المسلمين من أموال يبقى لهم، ومن حقهم أن يهاجموا حمص. وفعلا تمت المعاهدة وفتحت أبواب حمص وبدأ المسلمون يدخلون إلى سوق حمص. وكانت الدهشة كبيرة عند الروم أنهم ما سرقوا وما اغتصبوا وما أخذوا شيئا ويدفعون كل شيء يشترونه. أهل قنسرين لما سمعوا بهذه المعاملة طلبوا نفس الشروط من المسلمين، فتمت الشروط بالشرط الواضح، ما في أي تحركات عسكرية من حمص ولا في أي تعزيزات لحمص، والآن أيضا قنسرين لمدة سنة كاملة. وهكذا جاءت حمص وقنصرين في يد المسلمين. الآن جمدت القوات الرومية التي في حمص وفي قنصرين، ممنوع تتحرك، ممنوع تتعزز. أي تحرك أو تعزيز من حمص أو قنصرين سيكون نقض للعهد، ومن حق المسلمين أن يهجموا على هاتين المدينتين. طبعا الآن أبو عبيدة مسيطر على هذه المنطقة في جنوب الشام، فأرسل إلى عمر بن الخطاب يخبره بالأخبار وأين وصلت المسألة وكيف جمدت مشكلة حمص وقنسرين لمدة عام، اتفاقية مدتها سنة. فأمره عمر أن يتوجه نحو حلب، فتركت قنسرين وتحرك المسلمون نحو حلب، واستطاع المسلمون أن يغيروا على الأماكن التي صادفتهم في الطريق إلى حلب وأخذوا الغنائم والأسرى. كثير من الأسرى لما شافوا المعاملة الكريمة للمسلمين بدأوا يفاوضوا المسلمين، اطلقونه ويتعهدون بأمور. التعهد الأول يدفع الجزية، التعهد الثاني ما يقاتل المسلمين بعد اليوم، فيعطل هذا الجزء من الجيش النصراني، وبالمقابل يطلقون هم وأسرهم وأموالهم وأمتعتهم. إذا المسلمين ما كان هدفهم الأموال والأمتع، كان هدفهم أن تحكم هذه الأرض بحكم الإسلام وأن يرفع عنها الظلم والطغاة ويترك لكل إنسان حرية التدين. فأعداد ضخمة من الروم استسلمت بهذه الطريقة لأن عرض مغري، أهلهم يرجعون لهم، أموالهم ترجع لهم، وكل اللي يدفعوا دينار من الذهب في السنة، بس بشرط أن لا يقاتلوا المسلمين. استمرت هذه الأعمال وهذه الفتوحات طوال الصيف. في هذه الأثناء عمر رضي الله عنه نفذ صبره. المسلمون في فلسطين الآن فتوحات متتالية على يد عمرو بن العاص رضي الله عنه، أما في شمال سوريا في قطاع أبي عبيدة الذي يدير أبو عبيدة كان هناك نوع من الجمود. طبعا خالد كان طريقته في القتال مختلفة تماما، لكن الآن كل الأوامر لازم تطلع من عمر إلى أبي عبيدة، وأبو عبيدة نفذ، وأبو عبيدة كان يطلب التأني لحتى يرتب أموره ويسيطر على المنطقة إلى آخر، ما كان عندهم مجازفات كالتي عند خالد رضي الله عنه. في خريف عام 635 ميلادي قبل دخول الشتاء أرسل عمر كتابا إلى أبي عبيدة يطلب منه أن يتابع فتح سوريا. تسلم أبو عبيدة الكتاب فأمر فورا بعقد مجلس الحرب، وتم الاتفاق على طاعة للخليفة أن تستمر الفتوحات شمالا، طبعا ما عدا حمص وقنسرين لأنهما في هدنة لمدة سنة، فبقي من المدة ما زال فترة. أما الأماكن الأخرى التي ليس لها معاهدة يمكن مهاجمتها والاستيلاء عليها. في منتصف رمضان عام 14 هجرية تحرك جيش المسلمين من حمص إلى حمات. الآن حمص خلت من وجود المسلمين. لما اقتربوا من حمات وإذ بأهل حمات يخرجون للترحيب بالمسلمين وفتحوا أبوابهم طواعية يريدون شروط كالتي في حمص. وتابع الجيش تقدمه نحو مدينة شيزر وأفاميا التي تسمى اليوم قلعة المضيق، ثم اقتربوا نحو معرة حمص التي تسمى اليوم معرة النعمان. وكل هذه المدن استسلمت للمسلمين بدون قتال ووافقت على دفع الجزية، وبالمعاملة الكريمة وبالأخلاق الراقية وبما رأوا من أخلاق المسلمين بدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وبالذات برؤيتهم لأبي عبيدة وشخصيته الراقية الهادئة اللينة الحبيبة، يعني كان في منتهى الرقة مع الناس، فكانت لشخصيته أثر كبير الحقيقة في دخول الناس إلى الإسلام. تواضع وخلق ودين، أي فاتح يفعل هذا، ما في أي أذى للناس، ما في أي أذى للنساء والفتيات والأطفال، جيش أخلاقي ليس كجيوش الأخرى التي كانت في ذلك الزمان وحتى في هذا الزمان.